بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام، قال النووي رحمه الله تعالى: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. القراءة على مالك وهو يسمع أثبت عنده من التحديث. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر قال: سالم بن أبي أمية القرشي التميمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي القرشي التيمي المدني أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قال: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل، يعني لأنه كان يلازمه، وإلا هو مولى أم هانئ. قال: حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وبعض العلماء يقول هذه صلاة الفتح، وكان يعمل به بعض أهل العلم، ما هي صلاة الضحى وإنما صلاة الفتح، إذا فتح بلد يصلي هذه الصلاة. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به. لكن الرواية الأولى: ثم أخذ ثوبه فالتحف به، وهنا الثوب الذي ستر به هو الذي التحف به. فلما اغتسل أخذه فالتحف به، ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. وهذا اللفظ يدل على أنه وقت الضحى لا أنها سبحة الضحى. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا موسى القارئ قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. قال النووي: هذا اللفظ، يعني ثم صلى 8 ركعات بسبحة الضحى، هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة، وهي أن صلاة الضحى 8 ركعات، وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى، وهذا تصريح بأن هذا سنة مكررة معروفة وصلاها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى: صلى 8 ركعات وذلك ضحى، فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب، فيقول: ليس فيه في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى. يريد يبعد الاستدلال وهذا الخيال. أيوة، فهذا يعني النووي رحمه الله أراد أن يضرب هذا القول بهذا الكلام. ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى 8 ركعات، والله أعلم. والسبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. قال: فصلى ثمان سجدات، المراد ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه. قالوا: الجزء الذي يطلق على يكون أعظم شيء في الصلاة، أعظم شيء في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. ها؟ كالقول في الحديث الآخر: الحج عرفة. والدعاء هو العبادة. ها؟ والدين النصيحة، يعني لها يعني نظائر، لكن طول القيام أفضل كما جاء في الحديث في الصلاة نص في المسألة. قال موسى القارئ: هو بهمز آخر منسوب إلى القراءة والله أعلم. قال: باب تحريم النظر إلى العورات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل ولا، قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد، وقال: مكان عورة عرية وعرية، يعني هذا وهذا، عرية الرجل وعرية المرأة. وهذا فيه النهي، والنهي يعني الأصل فيه إيش؟ التحريم. فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة الرجل ولا إلى عورة المرأة، ويستثنى من ذلك الزوجة والأمة والزوج والسيد، يجوز إلا كما قال الله عز وجل في: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في الجماع وما دونهم. وهل يستثنى من ذلك الأطفال؟ ها؟ ما يستثنى من ذلك؟ يعني المرأة ما يجوز لها أن تنظر إلى عورة صبيها وهي تغسله مثلا؟ هنا قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، لأن المقصود من هذا إيش؟ إيش؟ لا، المقصود من النهي حتى لا يفضي إلى ما هو أبعد من ذلك. لماذا حرم الله عز وجل، لماذا أمر الله عز وجل بغض الأبصار؟ حتى لا يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وهذا من قربانه. والعينان تزنيان وزناهما النظر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول في الرواية الأخرى عريا: ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه: عرية بكسر العين وإسكان الراء، وعرية بضم العين وإسكان الراء، وعرية بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة. قال أهل اللغة: عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة، عرية الرجل، والثالثة على التصغير، وفي الباب زيد بن حباب وهو بضم الحاء. وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، كذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى. وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعا إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه. لأصحابنا أصح أنه مكروه ولا دلالة على الكراهة. مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام. يعني مكروه ما عندنا في أحاديث ضعيفة في الباب، لكن من حيث الصحة ما في، فالأصل الجواز. عائشة تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا يقتضي أنه قد يقع النظر، وقد لا يكون هناك حاجة لكن يقع النظر. والثاني أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما. وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين، وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوج وبنته وزوجة ابنه فهي كما إذا كانت حرة. وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية. وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة. وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، الله أعلم، بل الثاني هو الصواب وإن جاء به بصيغة التمريض، لأن عورة المحارم النساء المرأة عند محارمها كعورتها عند النساء والعكس، يعني لا تظهر صدرها وإنما يظهر ما يظهر وقت الخدمة كشيء من الذراعين وشيء من الساقين والرأس والحلق، أما ما دون ذلك فلا، لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني يجوز موضع القلادة وما شابه ذلك، موضع القلادة. يعني على ما رجحه النووي يجوز أن تظهر ثدييها عند محارمها، وهذا يقع عند العوام، يقع عند العوام ترضع صغيرها أمام محارمها. أنا أقول لك عند العوام في الحرم، في الحرم مش عند محارمها، عند الناس أجمع. أخبرني أخونا أبو زكريا في ساحة الحرم امرأة ترضع أمام الناس، فهذا غلط. يعني عند حسن ظن بالناس هذه في الحرم، يعني الناس في عبادة الآن وما ينظرون إلى، لا هذا غلط، ما يجوز. فإذا كان عند المحارم وما يجوز، كيف عند غيرهم؟ فلا يجوز أن ترضع المرأة صغيرها أمام الرجال، ولا كذلك أمام المحارم، وينبغي لها أيضا أن تتستر أمام النساء. نعم، ما يجوز أن تتستر، لأن إلا ما ظهر منها. إيش اللي ظهر؟ موضع القلادة، موضع القلادة هنا الحلق، أما الثديين والصدر وكذا فلا. بارك الله فيكم. لا، ينبغي أن يذكر النساء ويعلمنا وينكر عليهم. لا تسكت أنت لو رأيت العوام لما يرونك تسكت خلاص، لكن إذا أنكرت وضع الله عز وجل هيبة لك في قلوبهم. وأنت تجد المستقيم الذي ينكر ويأمر بالمعروف وينكر المنكر، حتى لو جاء عند العوام وتسامعوا به تستروا وأذهبوا المخالفات، حتى لا تنكر عليهم. لكن لو رأوا الأمر طبيعي عند الشيان تنكر في قلبك فقط، وإنكار في قلبك هذا في دخل أيضا، ما هو صحيح، لأنك تفارق المنكر. فتأتي عليهم وهم في المنكرات ما كأنك ما أتيت، إيش الاستقامة هذه؟ فين أمر المعروف والنهي عن المنكر؟ وجه وعلم هذا المؤمل منك أنت يا طالب العلم أن تنكر على برفق ودين من باب التعليم، لا تسكت على المنكرات، فإذا أنكرت المنكر قد يهدي الله عز وجل على يديك أمم ما تدري، هذا يكون متساهل. مريت وأنكرت على رجل استغرب أني أنكرت عليك، قال والله من زمان كثير من أصحاب اللحى يمرون ما يذكرون هذا، قال والله واستغرب وقال جزاك الله خيرا، يا ليت كنت من زمان كنت أعرف. أي فلا بد من إنكار المنكر، أتعلم أهلك، علم نساءك، ومن فيها خير تستجيب، التي تريد الخير ستستجيب وتحمد الله أن وفق الله عز وجل من وفقها الله وعلمها، كما أنك يفرح بالفائدة أنت وتسجلها وتعمل بها. نساء كثير يفرحن لكن ما وجدوا من يعلم، أي انظر كم العوام من الرجال، النساء أجهل وأجهل وأشد جهلا وابتعادا. إذا كان الرجال أهل الحزم بهذه المثابة فكيف النساء؟ إلا من رحم الله وقليل ما هم. فأنت لا تحكر شيئا من هذا الباب، علم، وكل فائدة تأخذها أنشرها يبارك الله لك فيها. يقول هنا وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل من الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة. لا، المرأة يعني كالمحارم، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه، ولأصحابنا أصحها ليست بعورة، السرة نفس السرة والركبة الأرجح أنها ليست بعورة، فخذ عورة على خلاف فيه في الرجل. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا في الصحيح قال حديث من أنس الذي هو قال وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، جاء من طرق وهو صحيح إن شاء الله بطرقه، الفخذ عورة. ولما دخل عثمان رضي الله عنه فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، لكن العورة عورة الفخذ مخففة ما هي مغلظة، العورة المغلظة الفرجان، ولكن الفخذ عورة كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة أصح، وحديث جرهد أحوط يعني الفخذ عورة. والثاني هو طيب السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها ليست بعورة، والثاني هما عورة، والثالث السرة عورة دون الركبة. عوراتنا بهز بن حكيم أو معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وندر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، حتى قال في آخر الحديث يعني هل وإن كان وحده ما عنده أحد، قال الله أحق أن يستحيا منه، يعني ما تمشي في البيت عريان، الله أحق أن يستحيا منه. في ناس يمشون هكذا عراه، نسأل الله العافية والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه. الأصل في نظر الرجل إلى المرأة أنه حرام نظر الرجل إلى المرأة. ما هو أن يعني الأصل أنه حرام سواء لشهوة أو لغير شهوة، ويجوز لغير شهوة للحاجة أن ينظر إليها. طيب، هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة الأصل أنها يجوز لها أن تنظر إلا لشهوة، إلا لشهوة. فللشهوة لا يجوز. وهنا يقول: أما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنها سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها. وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلا إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء، لأنه استدل بحديث أم سلمة الذي فيه نبهان مولى أم سلمة: أفعمويان أنتما، لما عند ابن أم مكتوم. الحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وأمرها أن تعتد هناك. الحديث في الصحيحين قال: اعتدي عند أم شريك. ثم قال: اعتدي فإن إنها امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي بيت ابن أم مكتوم، لأن تضعين ثيابك عنده، يعني ما يراها، وهي سترى. وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، أن الأصل في المرأة أن تنظر بغير شهوة جائز. لماذا؟ لأن الفتنة هي المرأة، لذلك أمرت بالتستر والحجاب، الرجل ما أمر بالحجاب. تفضل. هذه الغيرة أمر آخر، لكن نحن نقول المرأة تنظر إلى رجل إذا كان بغير شهوة، إيش الدليل على التحريم؟ بارك الله فيك. الأصل أن المرأة كما يعني هي يعني الأولى لا تنظر، لأن كثرة النظر يولد إيش؟ يولد الشهوة. فلذلك الله عز وجل قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا أمر، لكن تلك الأحاديث تبين إباحة. طيب، بخلاف الرجل إلى المرأة جاءت أحاديث كثيرة بغض الأبصار وعدم النظر إلى النساء، إلا ما جاء في بعض الأحاديث الاستثناء عند الحاجة كالبيع والشراء وما شاكل ذلك. قال: وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا. أما التحريم الأصل في الأمرد الجواز إلا لشهوة في الأمرد. نعم، الأصل أن الرجل لا ينظر إلى الأمرد بشهوة، إذا نظر إليه بشهوة ما يجوز، حرام. لكن إذا نظر إليه نظرة ما بدون شهوة ما فيها شيء، ما فيها شيء. يقول: وإذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وحداك أصحابه رحمهم الله تعالى. ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء. بل هو في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة، والله أعلم. يعني هؤلاء في مرضى النفوس الذين في قلوبهم مرض، ولا كما قال وليد بن عبد الملك والله لولا أن الله ذكر أن اللواط ذكر اللواط في القرآن ما كنت أقول أنه يفعل ذلك أحد من الناس. سبحان الله. فالشاهد يعني هو ذكر من باب القياس التحريم لكن ما في دليل. ها؟ يعني التحريم تقول حرام في النظر، يعني أنت تفرق بين في نظر جهوة وفي نظر عابر طبيعي، ما فأنت تتنظر كيف تدقق هكذا وتمسح خده مثلا، لا تتنظر تتكلم معها طبيعي. فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه سيفتن به يبتعد ويغض بصره. هنا نقول ها ما يجوز، والله أعلم. ها هو يعني هذا عبد الله بن صالح المصري، هو الذي عبد الله بن صالح المصري لما دخل النسائي كان أمرد أحمد بن صالح، فطرده، كان لا يقبل أمرد في حلقته، فسمع منه من الخلف، فكان لا يرضى، ما يقول حدثنا، يقول حدث وأنا أسمع، ما استجاز أن يقول حدثنا. الشاهد هذا المحدث كان يطرد المردان من حلقته، مفسدونهم في بعض المردان، نسأل الله العافية والسلامة، عنده مرض مريض يكون فيفتن رجالا، والله. فلذلك من كان بهذه المثابة وعلم منه هذا الأمر ينبغي أن يزجر ويؤدب. ومن رأيتموه يمشي مع أمرد وهو كبير هؤلاء خذوا على يده. فقصص تحصل في هذا الباب كثيرة. كلام الإمام النووي رحمه الله يعني كلام قوي، وينبغي أن يحذر الإنسان المشي مع المردان. وهكذا يتهم، يعني بطبيعة الحال من رؤية يمشي مع المردان يتهم، خاصة إذا كان هذا الأمرد يعني فيه ميول وتكسر، يعني أكثر وكثير منهم يكون تربى مع بنات، يكون متربي مع البنات، ما عنده رجال في البيت، كل ما رزق أخوان كلهم أخوات، فيمرض مع المرأة معهم، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد هذا باب واسع، وشيخ الإسلام رحمه الله أظنه نقل عن الإمام عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب أنه بشهوة، يعني كلام ابن عباس إذا كان النظر بشهوة ما هو مطلقا في الأمر، ويراجع كلامه إن شاء الله. ما شاء الله. يقول وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة، فإن الحجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها. قال أصحابنا النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة، والله أعلم، هذا أعظم، نعوذ بالله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، وكذلك في المرأة مع المرأة، فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل شيء يفصل بينهم. وفي دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، يعني غالبا ما يكون متفق عليه أي في المذهب. وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام. الحمام المقصود به البخار، هذا حمام يقال حمام مغربي، وإلا هو كان في الحمام البخار هذا الآن ساونا يسمونه ساونا، وبعد بعد بعد الحمام مساج. ها أنا مرة كنت في حملة كويتية في الحج، فواحد كويتي كان يقول يا أبا حسان تعال في هنا حمام بخار، أنا أقول لا أريد. المهم ما زال بي حتى صعدت معه ودخلت الحمام، فإذا الناس بالسرابيل هذه الكلسونات، استغفر الله إيش هذا، أبيت أن أدخل. بعدين لما خرجوا الناس قالت تظلوا تأتي، أخذت منشفتي وكذا غطيت ما بين السرة إلى الركبة ودخلت. عموما بعد ما خرجت قال لي تعال نروح عند المصري، في واحد مصري هناك اللهم بارك كبير هكذا وسمين وقوي، وهذا راح انصدح ومساج. ايش تفعل يا اخي؟ قال المساج. لا لا ما اريد مساج. وما زال بي قلت والله ما في ما اريد مساج، خرجت من عنده. شاهد هم ما عندهم يعني تحري في هذا الباب، يعني مساج ويمسك الفخذين ويمسك ما بقي الا الفرج نعوذ بالله. رجل للنساء انا لله وانا اليه راجعون. عموما فالأمر طبيعي جدا. فلذلك هنا الشيخ يقول الإمام النووي رحمه الله يقول هذا مما تعم به البلوى. ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره. ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه. ما شاء الله، يعني سواء في هذا وفي غيره، الإنكار في هذا وفي غيره من المنكرات، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة والله أعلم. وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز كالاغتسال، اغتسل موسى عليه السلام، يعني يجوز التعري. وبعض العلماء يبوب باب التعري، إمام أبو داود وشيخنا مقبل رحمه الله في كتابه صحيح المسلم الجامع الصحيح باب التعري، يعني يجوز. موسى عليه السلام لما اغتسل عريانا وذهب بثوبه الحجر قال ثوبي حجر ثوبي حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يقول فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام بغير حاجة. حديث بهز بن حكيم أو معاوية بن حمدة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحيا منه. ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه، وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك والله أعلم. الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي يقول ما هو شرح هذا، يقول على شرح النووي ما هو شرح، تعليق. لذلك أسهب في شرحه، يعني لما قبل سنوات دخلنا بيت الشيخ وكان يقول أنه يشرح في صحيح مسلم في تلك الأيام، يعني ابتدأ فيه، قال قد بلغ في 10 مجلدات وإن شاء الله ستطبع. الآن طبع الحمد لله كم؟ 45 مجلد، 45 مجلد الحمد لله كلها عندي. أظن ذاك اليوم في تلك السنوات زرناه حفظه الله وبارك فيه وفي عمره. نعم، وهو صفر عظيم، وفي تراجعات في مسائل كثيرة كان رجحها في ذخيرة العقبة تراجع عنها هنا. فالإنسان لما يزداد علما يتراجع في عن بعض المسائل، يكون قد حققها وأظهر أنه، لكن سبحان الله الإنسان يعني كلما زاد في هذا الباب وازداد من العلم يتغير اجتهاده. الشيخ لذلك الشيخ الألباني كم من حديث صحح ثم يتراجع إلى تضعيف والعكس. أسأل الله العظيم أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأعمال الصالحة، ويرزقنا العمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.